أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المبحث الخاص بمبحث المعاد، قد وصل في الدرس الماضي إلى قول المصنف: ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، فمن ذلك الصراط والميزان وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب لإمكانها، وقد أخبر الصادق بها فيجب الاعتراف بها. هذا الكلام في يعني فيما أشار إليه المصنف يتعلق بالإقرار بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله، ثم ذكر نماذج من هذه الأمور التي أشير إليها، وقد مر سابقا في الدروس المتقدمة في أثناء إثبات النبوة الذي هو بحث يعني سابق على هذا البحث، وقد ورد في هذا البحث أن هذا المنصب الإلهي يجب أن يكون المتصف به الذي يكون مستحقا لمثل هذا المنصب يجب أن يتصف بصفة الصدق، وهذه الصفات التي اشترطت في هذا المنصب ليست صفة مؤقتة، بل هي صفة دائمة في كل يعني ما يخبره، وهذه الصفة لا تحتاج إلى كثير عناء حتى يمكن الإقرار بها، بل يمكن الإقرار بها والاعتقاد بها ولو من خلال بعض ما أشير إليه في بعض الآيات القرآنية من قبيل قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وغير ذلك من الأمور، أو الروايات التي أشار فيها النبي الخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله إلى أنه لم يخرج من فمه إلا حقا أو صدقا وما شابه ذلك من العبارات أو هكذا. وعند ذلك يضاف إلى هذه القضية عند يعني ثبوت مثل هذا المعنى، ويضاف إلى هذه القضية الصفة الأخرى التي اشترطناها في مستحق هذا المنصب، وهي صفة العفو بالطريقة التي رضيناها، وهي أن يكون معصوما من أول يوم في حياته، من أول في كل حياته، من أول وجوده إلى آخر وجوده التي يعبر عنها بالقسمة المطلقة، في قبال الرأي الذي يقوله بعض المخالفين بأن العصمة إنما تخص القضايا التبليغية، الأمور التبليغية، وأن النبي في بقية حياته يمكن أن يكون ماذا كأي إنسان عادي، يمكن أن تصدر منه بعض الأمور التي يمكن أن يعني يمكن أن تخالف الواقع ولا يكون ذلك خدشا في مكانته بين الأمة، مع أن هذا الأمر ليس كذلك كما هو واضح. عند اجتماع هاتين الصفتين وهما صفة الصدق من جهة وصفة العصمة من جهة أخرى، عند ذلك يمكن لنا أن نقول بأن الكذب أمر مستحيل الصدور منه عليه أفضل الصلاة والسلام، فإذا كان الأمر كذلك فهذا إذا تمت هذه المقدمة عند ذلك نأتي لنقول إن هذا الإنسان الذي أقررنا بنبوته وأقررنا بصفاته وأثبتنا صفات يعني هذه الصفات من خلال الكلام في المباحث المتقدمة، فهذا الإنسان قد أخبر بأخبار متعددة، فهذه الأخبار تنقسم إلى أقسام ثلاث، منها ما يتحدث عن الأنبياء السابقين، ما يتحدث عن الأمم السابقة، ما يتحدث عن القرون التي مضت، ومنها ما يقع في زمانه من قبيل الأمور الإلزامية، من قبيل الأمور الغير الإلزامية التي مثلا ورد فيها استحباب أو ما شابه ذلك، ومنها نصه مثلا على إمامة علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهكذا غيره مما وقع في زمانه، ومنها ما يعني في الأمر الثالث يعني القسم الثالث ما يقع أو سيقع متأخرا عن زمانه، وهذا منها ما يتعلق بقضية الخلافة التي ورد أنه أخبر بأنها سوف تختفى، ومنه ما هو في غير هذه الدار التي نحن فيها وهي دار الدنيا، بل هناك في دار الآخرة. وهذا هو مصب الكلام، فإن الأخبار أو ما أخبر به الأول ما يخص الأزمنة المتقدمة، والثاني ما يخص زمان. والثاني ما يخص زمانه الذي هو فيه، مثلا كأخبار مثلا ببعض بوجوب بعض الأمور الواجبة أو بتحريم بعض الأمور المحرمة أو باستحباب بعض الأمور المستحبة، أو نصه مثلا على إمامة علي عليه أفضل الصلاة والسلام ما وقع في زمنه، والثالث ما أخباره عما سيقع متأخرا عن زمانه. وقلنا بأن هذا قسمين، أحدهما الذي هو يقع في دارنا هذه دار التكليف، والآخر هو ما يقع في دار الجزاء. وما يقع في دار التكليف من قبيل مثلا أنه أخبر باغتصاب الخلافة، أخبر بأن علي سيقاتل مثلا القاسطين مثلا والناكثين والمارقين وما شابه ذلك، ومنها ما هو يتعلق بدار الجزاء. وما يتعلق بدار الجزاء هذا منه ما يتعلق بأحوال الموت، أخبر عن ذلك، ما يتعلق بعذاب القبر، ما يتعلق بالصراط، ما يتعلق بالميزان، ما يتعلق بإنطاق الجوارح، تطاير الكتب والحساب، حشر الناس يوم القيامة، حشر أجساد الناس، وغير ذلك من الأمور. وبكلمة واضحة وبكلمة واحدة وموحدة كما يقولون، هذه الإخبارات جميعا حق وصدق. ما هو المستند في ذلك؟ نقول لأن الذي أخبر بها هو الصادق الأمين، قد ثبتت هذه الصفة له خارجا، وثبتت له ماذا؟ بحسب الدليل. وكل ما أخبر به هذا الصادق الأمين فهو حق، فتكون هذه الأمور حق. والأخبار التي وردت في مثل هذه الأمور كما يقولون مستفيضة، يعني كثيرة كما نقول، لأن الاستفاضة يعني تعني ما يتعدى مثلا الثلاث روايات وأكثر. منها ما روي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وقد سئل عما يلقى الإنسان في قبره، فقال إن ملكين يقال لهما منكر ونكير يأتيان صاحب القبر فيسألانه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقولان ما تقول في هذا الرجل الذي خرج فيكم، يعني الذي خرج فيكم مدعيا النبوة، فيقول من هو، فبعض الناس ربما يقول هذا الكلام، فيقول من هو، فيقولان الذي كان يقول إنه رسول الله أحق ذلك، يعني هل هو صادق، هل هو يعني صادق في هذه الدعوة. قال فإذا كان من أهل الشك، يعني من الذين لم يكن عندهم إيمان حقيقي، فكان من أهل الشك، قال ما أدري، لا أدري هل هو على حق أو لا، قد سمعت الناس يقولون فلست أدري أحق ذلك أم كذب. ما أعرف، لأنه هو لم يخرج من حالة الشك، لم يخرج إلى حالة اليقين. قال فيضربانه ضربة يسمعها أهل السماوات وأهل الأرض إلا المشركين. وإذا كان متيقنا فإنه لا يفزع، يعني لا يحصل عنده حالة التردد وكذا، فيقول أعن رسول الله تسألاني، فيقولان أتعلم أنه رسول الله، فيقول أشهد أنه رسول الله حقا جاء بالهدى ودين الحق. قال فيرى مقعده من الجنة ويفسح له عن قبره، يعني يوسع له عن قبره، كما هو واضح احنا عندما يعني ندفن الموتى نقرأ لهم هذا الدعاء الخاص بتوسعة القبر ويفسح له في قبره ويوسع له، لأن هذه القضية تحصل بالنسبة إلى من يستحق التوسعة. قال فيرى مقعده من الجنة ويفسح له عن قبره، ثم يقولان له نومة ليس فيها حلم في أطيب ما يكون النائم. بالحقيقة ليس فيها حلم، لأنه عادة الإنسان لما يعني يكون في نوم هانئ بعض الحين لا يرى، وهذا النوم اللي يكون ما في هذه بالأحلام يكون نوم أكثر هدوءا كما هو معلوم. حتى ربما قد يقول البعض أن مثل هذا الكلام إذا كان فعلا واردا فإن هذا الوجود وحده لا يكفي. لماذا لا يكفي؟ لأننا عندما نتحدث لا نتحدث عن أشخاص جاءوا بعد 3 قرون أو بعد 2 قرنين من الزمان، عن صاحب الرسالة الأصلية. لأننا عندما نتحدث ونقول بأن كل ما أخبر به الصادق الأمين حق، فنعني بذلك من هو؟ نعني بذلك شخصا بعينه، لا نعني بذلك عنوانا عاما. هذا العنوان العام يمكن أن يطبق في أي مكان يحلو للإنسان تطبيقه، بل ينطبق على شخص بعينه وهو النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا كان يراد تطبيقه على غيره فيراد ماذا؟ تطبيقه بدون هذه الأحكام، بدون هذه الحيثيات التي وردت، فيحتاج هذا الشخص الآخر إلى دليل خاص به. فإذا ورد عن طريق آخر غير الطريق الأصلي الذي أخبرنا عنه يكون هذا دليلا على ماذا؟ دليلا على ثبوته من هذا الطريق وبحسب دليله، ولا يدل ذلك على أن الصادق الأمين قد ماذا؟ قد أخبر به. لما في هذا الكلام من نسبة واضحة إلى غيره وهو الإمام الصادق عليه السلام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ والحال أننا عندما نتحدث ونقول أخبر الصادق الأمين لا نعني بالصادق الأمين عنوانا عاما يمكن تطبيقه على كل شخص، إنما نعني به من؟ إنما نعني به النبي الخاتم. فإذا كان الأمر كذلك نقول أن هذا الكلام إذا ثبت عن غيره فليس معناه أن يثبت عنه، لأن هذا المعني بهذا الكلام هو الصادق الأمين، والصادق الأمين شخص، وما وردت عنه هذه الرواية شخص آخر. قيل في جواب ذلك كما ورد ذلك في بعض ما ورد في روايات عنه عن الإمام الصادق عليه السلام، أن ما ورد في أحاديث الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هو ماذا؟ هو يمثل الجميع. يعني حديثنا كما يقول بعض، يعني تقول بعض الروايات حديثهم واحد وإن نسب إلى ماذا؟ إلى متعدد. لماذا؟ لأنهم يشتركون جميعا في صفة العصمة، وحديث كل واحد منهم يمثل ماذا؟ حديث من سبقه. فإذا ثبت عن أحدهم حديث فهو ماذا؟ فهو يكتسب صفة الحجية في الدلالة على المراد، لأن حديث أي واحد منهم في أي مرتبة يمثل حديث من هو أصل هذه السلسلة، الذي هو جد هؤلاء جميعا، الذي هو النبي الخاتم الذي يعبر عنه في هذه الأدلة بالصادق الأمين. وعند ذلك يمكن ماذا أن نقول؟ نقول بأن هؤلاء قد ورد عنهم أن حديث كل واحد منهم حديث من سبقه، وحديث من سبقه حديث من سبق، إلى أن تصل السلسلة إلى نهايتها وهي تنتهي بالسلسلة التي يشار إليها. فمن هنا يمكن أن يقال أنه إذا ثبت أن حديثا من الأحاديث قد ثبت عن طريق إمام معصوم فقد ثبت عن طريق ماذا؟ فقد ثبت عن طريق النبي، لأننا مأمورون باتباع الإمام المعصوم لا بخصوصه بمرتبته الخاصة، بل باعتباره ممثلا ماذا؟ لهذا الخط الذي يمثل فيه كل واحد من الأئمة المعصومين هذا الخط برمته، ممن يعني أسس هذا الخط الذي هو النبي الخاتم وجميع هؤلاء الذين جاء جاءوا من بعده. ولكن يشترط في ذلك ما هو؟ يشترط في ذلك إثبات صحة صدور هذه الرواية عن هذا الإمام، وعند ذلك يمكن ماذا؟ يمكن قبول ذلك يعني كما هو. ومن ذلك فيما أشار إليه في هذه القضايا التي أشير إليها، وهي قضية يعني الصراط، ومن ذلك ما ورد فيها قضية قضايا الأخرى التي أشرنا عليها وهي قضية الصراط، ما روي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن الناس يمرون على الصراط طبقات، والصراط أدق من الشعر ومن حد السيف، فمنهم من يمر مثل البر، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا يعني دحفا كما نقول، ومنهم من يمر مشيا يعني يمشي مشيا طبيعيا، ومنهم من يمر متعلقا قد أخذ النار منه شيئا وتترك شيئا، يعني هو يعني على شفا يعني كما نقول على شفا السقوط. هؤلاء هذا يبين لنا أن قضية يعني قضية الصراط هذه تتفاوت فيها مراتب الناس. عندما يقال بأنه يعذر الصراط، فإن الصراط بالنسبة إلى بعض الناس يكون كالطريق المفتوح، وبعض الناس يكون كالطريق يعني كالمشي السريع، بعض الناس كالمشي الطبيعي، بعض الناس يعني يقع تارة ويقوم تارة أخرى، وتمسه النار من جهة وتترك من جهة أخرى، وهكذا. هذا يعبر عن أن الناس في يوم القيامة ليس وضعهم وضعا موحدا في هذه القضية، فإن وضع كل إنسان ومرتبته هي التي تجعله يرى الصراط بطريقة ماذا مختلفة، ويعبر الصراط بطريقة مختلفة. فترى من ضبط وأتقن عمله في هذه الدنيا يمر بالطريقة المريحة، وربما العاد، وربما يعني عدو الفرس، وربما تجد بعض الناس يكون في بين، وبعض الناس قد يكون ماذا؟ قد يكون على شفا السقوط. ويدل أيضا على ما أشار إليه المصنف وهو انطاق الجوارح قوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، وقوله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وطبعا هذا الكلام الذي نشير إليه ليس فيه كلام يعني كثير يعني خلاف في هذا الكلام، لأن القضية ليست قضية خلافية كما هو معلوم في مثل هذه القضية، خصوصا مع وجود هذه النصوص المتكثرة في هذا المجال التي تدل على ماذا؟ تدل على هذا الذي أشرنا إليه وأشار إليه يعني المصنف والشاعر. قال المصنف: ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، فمن ذلك الصراط والميزان وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب لإمكانها، وقد أخبر الصادق بها فيجب الاعتراف بها. أقول لما ثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وعصمته، يعني هذا لأننا أشرنا إلى أن هذا يعني أساس لهذه القضية، ثبت أنه صادق في كل ما أخبر بوقوعه لاجتماع هاتين الصفتين، وهو صفة الصدق والعصمة، فثبت أنه صادق في كل ما أخبر بوقوعه. حتى هذا له علاقة بأنه سابق عليه لاحق، لا له علاقة به يعني سواء كان أمرا حاليا أو لا، يقول له لا علاقة له بذلك. قال: سواء كان سابقا على زمانه كإخباره عن الأنبياء السابقين وأممهم والقرون الماضية وغيرها، أو في زمانه كإخباره بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وندب المندوبات والنص على الأئمة وغير ذلك من الإخبار، أو القسم الثالث، أو بعد زمانه. فإما في دار التكليف الذي بعد زمانه الذي هو أشرنا إليه، في دار التكليف كقوله صلى الله عليه وآله لعلي: ستقاتل بعد الناكثين والقاسطين والمارقين، أو بعد التكليف اللي هو يعني بعد هذه الدنيا اللي هو دار الجزاء كأحوال الموتى وما بعده، فمن ذلك عذاب القبر والصراط والميزان والحساب وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب وأحوال القيامة وكيفية حشر الأجسام وأحوال المكلفين في البعث، يعني اختلاف مراتبهم في هذه القضية، ويجب الإقرار بذلك أجماع، يعني جميع هذا الذي تقدم ذكره، يعني هذا تقدم ذكر مصادقه وأفراده، والتصديق به، إقرار والتصديق به، لأن ذلك كله أمر ممكن لا استحالة فيه، وقد أخبر الصادق بوقوعه فيكون ماذا؟ فيكون حقا. ولا مشكلة في ذلك، لأنه أولا الآيات دلت على بعض من هذه الأمور، والأحاديث كما هو واضح أساسا دلت على مثل هذه القضايا أيضا كما هو واضح. ومن ذلك الثواب والعقاب وتفاصيلهما المنقولة من جهة الشرع صلوات الله على الصادع أو الصادع بها. حتى الآن أيضا أشار إلى قضية أخرى، وهي أن هناك ثواب وأن هناك عقاب، وأن هذه الثواب كيف يكون، أن الإنسان كيف يجازى وما شابه، هذه التفاصيل التي نقلت من جهة الشريعة في بعض الروايات التي وردت، وورد بعض الآيات القرآنية وبعض في بعض الروايات. فهذه من الأمور ومن جملة الأمور التي أخبر بها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، والإقرار بها كالإقرار بما سبقها الذي هو أمر تابع لمن اتصف بمثل هذه الصفات، ومن اتصف بمثل هذه الصفات يمكن أن يكون كل ما أخبر به يكون أمرا واقعا ويجب الإقرار به. الأول الذي يمكن الحديث عنه أن هذا الذي يتحدث عنه وهو الثواب والعقاب هو ما هو؟ أشرنا سابقا إلى مثل هذه القضية، وهو أن الثواب هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال. سابقا أشرنا إلى مثل هذا الأمر، أن الثواب هو هذا معناه، النفع الذي يستحقه الإنسان الذي يكون مقارنا للتعظيم والإجلال. طبعا استحقاق حتى لا يكون ماذا؟ حتى لا يكون تفضلا، وتعظيم حتى لا يكون عوضا، وأشرنا إلى ذلك فيما تقدم. أما ضده الذي هو العقاب فهو الضرر المستحق، لا أنه النفع المستحق، المقارن للاستخفاف والإهانة. كان هناك مقارن للتعظيم والإجلال، وهنا مقارن للاستخفاف والإهانة. كذلك خرج بقوله الاستحقاق الآلام التي لا يستحقها الإنسان، التي لا يستحق أن يصاب بها الإنسان، وخرج بقوله أنه أن يكون مقارنا للاستخفاف والإهانة ما لا يقارن ذلك، الذي يكون ماذا؟ الذي يكون مثلا حكما من قبيل الحكم الذي يمكن أن يصدر على الأشخاص، الذي يكون ماذا؟ مثلا قصاصا وما شابه ذلك كما يحصل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه هذه الأمور بالاستحقاق خرج الآلام غير المستحقة، هناك آلام يصاب بها الإنسان ولكنها آلام غير مستحقة، فهذه تخرج، لأنه هنا نتحدث عن الألم المستحق ليس الآلام غير المستحق. لا، هذا لا يكون عقابا. لا لا، قبل الآخرة ما ممكن، وآلام في الآخرة غير مستحقة ما ممكن، لأن يعني يتحدث عن إن العقاب، يعني هذا الضرر قد يقع على كل شخص. مثلا الآن نرى أشخاصا يتألمون، هذا عقاب لهم، نقول لا، إذا لم يكن مستحقا فهذا ليس عقابا، فهؤلاء يعني هذا الألم أو هذا الضرر، يعبر عنه بالضرر، أو هذا الضرر الذي يقع على بعض الناس إذا لم يكن مستحقا فهو يستحق العوض، لأنه يستحق ماذا؟ لا يستحقه الإنسان، لأنه أساسا ألم غير مستحق، فهذا الألم غير المستحق يكون خارجا عن كونه عقابا كما هو واضح، فإذا لم يكن مستحقا فهو خارج عن العقاب، لأن العقاب هو أمر مستحق، يعني الإنسان يستحق أن يصاب به، فإذا لم يكن يستحق الإصابة بشيء وقد وقع عليه الضرر فهذا يكون ماذا؟ يكون من قبيل الآلام التي تستحق العوض، كما تقدم ذلك فيما تقدم في يعني بحث عوض الآلام كما هو معلوم. لا نعم هذه كلها من غير مستحقات واضح، هذه كلها من غير مستحقات، من الواضح جدا انها غير مستحقه. هسه بعض الناس قد يكونوا له لا بالعموم طبعا هي غير مستحقه، ولكنها بالنتيجه هي يعني بالنتيجه ربما يكون بعض الناس يعني بعض الافراد لو تطبق على بعض الافراد قد يكون بعض الناس يستحق العقوبه، ماكو مشكله، او تكون هذه العقوبه لمصلحته كما هو معلوم. ومع ذلك يعني يعبر عن انه اذا لم يكن هناك، لان هذه الدنيا كما هو معلوم انه من يعني من الاشياء الغريبه ان يكون في هذه الدنيا عقوبات على بعض القضايا، هذا ممكن ان تحصل بعض الاحيان عقوبات على بعض القضايا، ولكن تكون من جهه ماذا؟ من جهه استحقاق الانسان ل يعني للتكفير بعض الاحيان قد يكون. ولذلك ورد انه بعض الاحيان يقع التكفير على بعض الناس في هذه الدنيا، لان الله يريده ان يخرج من هذه الدنيا ليس مطلوبا الى اي جهه، فعندما يقع في بعض الاخطاء لا يتركه هكذا، وانما يعاقبه هنا في هذه الدنيا، فعقوبته في هذه الدنيا مستحقه، لان الله يريد منه ماذا؟ يريد منه ان يخرج من هذه الدنيا يعني لمصلحته ان يخرج منها غير مطلوب، فيصيبه بألم. هذا الألم قد يقال أنه ألم مستحق، ولكن الهدف منه ماذا؟ الهدف منه هو التكفير. هذا قد يكون قسما منعزلا، ولكنه على كل حال لا يكون، لأن الإنسان لو لم يعاقب في هذه الدنيا لعقب في تلك يعني في تلك الدار، لكنه بعض من مصلحة الناس في بعض الأحيان لأن الله يعلم أنه مثلا من طينة تستحق مثلا أن تستحق السعادة، فهو يخرجهم من هذه الدنيا وقد كفرت عنهم ماذا؟ كل أخطائهم. ومن هنا يمكن أن يقع بعض العقوبات في هذه الدنيا على بعض الناس، ولذلك بعض الناس يجد أنه يعني أنه كلما وقع منهم بعض الأمور البسيطة عوقب يعني بسرعة، وبعض الناس كلما أوغل يعني أوغل له مثلا في أو ترك له الحبل مثلا، هذا دليل على أن الله قد يعني قد تركه إلى نفسه، وأنه هذا الشخص لا ينفع معه، وأن هذا الشخص مصيره واضح، وأنه لن يكون ماذا؟ لن يكون من يعني من أهل النجاة. لماذا؟ لأنه لو كان من أهل النجاة لعوقب على ما وقع منه من أخطاء حتى يأتي لله وقد ماذا؟ وقد يعني وقعت منه وكفرت عنه سيئات. وهذا أمر يعني يحصل كثيرا يعني في حياتنا، يجد الإنسان بعض الأحيان أن بعض الناس يقع في يعني يصدر منه بعض الأخطاء البسيطة ويعني يعاقب عقوبة مثلا سريعة، وبعض الناس يقع منه أشياء كثيرة ولكنها أو كبيرة أو ذات أثر كبير ولكنه لا يعاقب. وهذا ليس معنى أن هذا الذي عوقب أنه شخص يعني مسيء ويستحق يعني يستحق مثلا أن يهان، لا، بل لأن الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان تقتضي حكمته أن لا يبقى عبده مطلوبا بذنب، فيكفر عنه ذنوبه في هذه الدنيا ويأتي في دار الآخرة ليس عليه ذنب، ويكون ذلك ليس مستحقا للمغفرة، لأنه لا يرتدع ولا يندم على ما يفعل، وبذلك يستحق ماذا؟ ويستحق أن يترك لنفسه، فهذه نفسه تذهب به إلى حيث يريد. لا، هنا في الآخرة ليس لها، واضح، يعني يريد أن يشير أن هناك آلام غير مستحقة، فمن غيره غير مستحق معناتها آخرة ما واضح، لأن هناك يعني كما يقال يعني نحن عندما نتحدث عن عالم الآخرة نتحدث عن فاعل واحد، في عالم الآخرة احنا لسنا فاعلين، يعني هناك ليس يعني ليس هناك تكليف في الآخرة، فما دام ليس هناك تكليف فالفاعل هو الله، فإذا كان الفاعل هو الله فهذا الفاعل لا يصدر منه ماذا؟ إلا ما يستحق، فإذا صدر منه هنا في هذه الدنيا مثل هذه الأمور وهي الآلام غير المستحقة، فليعلم العبد أنها من مصلحته، وإلا لم يقع مثل هذا الأمر، لأن هذا الأمر إنما يقع لمصلحته، ولذلك جعل الآخرة مكانا لأن يحصل الإنسان على ما وقع عليه في هذه الدنيا، فطبعا التعبير بغير المستحق معناته الآخرة ليست مشمولة بهذا الكلام. الأمر الثاني أنه هناك وقع الكلام في طريقة العلم بهذين الأمرين وهما الثواب والعقاب، فبعضهم قال بأنهما يعلمان أو معلومان عقليان، والبعض الآخر قال بأنهما سمعيان. الأشاعرة ذهبوا إلى أنهما يعني الثواب والعقاب معلومان سمعاً، يعني سمعاً بمعنى أنه نصوص شرعية تدل على ذلك، سواء كانت آيات قرآنية أو كانت ماذا، أو كانت نصوصاً أو أحاديث نبوية أو ما شابه ذلك. قال أن يعني قال يعني هذا الكلام الأشاعر، وقال غير الأشاعر أن القضية فيها تفصيل، وهذا التفصيل عندهم فيما بينهم. بعض المدارس الفكرية وقع الكلام فيما بينهم، فالبعض منهم ذهب إلى أنه معلوم بال يعني سمعا كما هو مثلا رأي البلخي، والبعض الآخر من المعتزلة ذهبوا إلى أن هذا يعلم عن طريق ماذا؟ يعطم عن طريق العقل. الآن نحن وهؤلاء الذين اختلفوا في هذه القضية نقول أن هذه القضية كما نرى تعلم عن طريق العقل، لأن هذه القضية قضية يعني الثواب والعقاب معلومة من خلال العقل. ما هو السبب في كونها معلومة عن طريق العقل؟ نقول لما في هذا الأمر الذي يكون أثرا من آثاره عقوبة الإنسان ومثوبة الإنسان، مجازاته مثلا بما يستحق، لما فيه من آثار الذي هو آثار يعني الحموزة كما يقولون أو آثار العناء كما يقولون. فعند ذلك نجد أن الإنسان عندما يقع في عالم التكليف فإنه كأنه ماذا؟ كأنه يقع في عالم من المعاناة، عالم من الإلزام، عالم من المشقة، عالم من التعب. الإنسان عندما يكلف فكأنه يقال له عليك أن تقوم بأفعال فيها تعب ومشقة ومعاناة ولزوم وشدة وغير ذلك من الأمور. فلما في هذا الأمر الذي يكلف به الإنسان لما فيه من حالة من حالات التعب والمشقة، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لهذا الإنسان ثوابا يعني أثرا على مثل هذه الجهود التي يبذلها. نقول قد يسأل سائل أنه إذا كانت القضية موجودة دون هذا الأثر، ما هو المانع أن يكون هذا الأمر وهو التكليف حاصلا ويكون الإنسان مكلفا ويكون الإنسان في مشقة وفي معاناة وفي شدة وفي عناء ولكنه لا يثاب؟ هل هناك مشكلة؟ يقولون نعم هناك مشكلة. ما هي المشكلة؟ يقولون المشكلة أولا نحن لا نرضى بأن تكون أفعاله سبحانه وتعالى عبثية، ومثل هذا الأمر لو لم تكن له آثار مترتبة عليه يكون ماذا؟ يكون فعلا عبثيا، والفعل العبثي أمر قبيح لا يمكن قبول اتصافه تعالى به. هذا من جهة، ومن جهة أخرى وقوع هذه المعاناة على الناس في بعض الأحيان قد يصل الأمر إلى أن الإنسان يفقد حياته من أجل القيام بالواجب، كما مثلا في فريضة مثلا الجهاد مثلا، أو لا ربما حتى في فريضة الأمر معروف والنهي عن المنكر وهكذا، وربما حتى بعض الأحيان في مسألة طلب الرزق يمكن أن تكون هكذا. إذا كانت القضية تصل إلى مثل هذه المراتب من المشقة والحرج والمعاناة والمقاساة، فمن الظلم أن لا يجازى الإنسان الباذل نفسه في مثل هذه المواضع تبعا لقوله تعالى وتعبا لأمره وابتعادا عن نهيه، ومع ذلك يكون ماذا؟ تكون مجازاته أن لا يجازى، فيكون هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الظلم. ومن المعلوم أن الظلم أمر قبيح ذاتا ولا يمكن قبوله ولا تبريره بأي صورة من الصور، وهو مثال واضح للقبيح العقلي كما هو واضح. فإذا مثل هذا التساؤل تساؤل غير مشروع. لماذا؟ لأنكم ما دمتم تقولون بوجود التكليف فعليكم أن تنتظروا الثواب الأثر الذي يترتب على التكليف، لأن هذا الأمر الذي هو الثواب إذا لم يحصل فإما أن نقبل بأن ننسب إلى الله الظلم، أو أن ننسب إلى الله ماذا العبثية، أو ننسب إليه الأمران معه. وأي واحد من هذه الأمور، أي واحد من هذين الأمرين لا يمكن قبوله فضلا عن قبولهما معا. هذا أمر. الأمر الآخر هو العقاب. أما العقاب فقيل كما قال بعضهم أنه أن العقل لا يدل عليه، وبالنسبة إلى العقاب ربما يكون العقل قاصرا عن الدلالة عليه. وهذا الأمر إنما يعني يتحكم فيه ماذا؟ يتحكم فيه السلطة الإلهية. لماذا يمكن أن يكون الأمر بالنسبة إلى العقاب مختلفا؟ نقول الأمر بالنسبة إلى العقاب يكون مختلفا لأن الله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه بأنه شديد العقاب، بأنه شديد العذاب، بأنه يعاقب من يسيء، كذلك وصف نفسه بأنه رحيم، وبأن رحمته وسعت كل شيء، وبأنه عفو، وأنه يعفو عن كل شيء إلا ما خرج بالنص الذي هو يعني الذي هو يعبر عنه بالشرك. ومن هنا يمكن أن نقول بأن الأمر لو حصل بمرتبة كمرتبة الشرك والكفر يمكن أن يقال ماذا؟ يمكن أن يقال بأن العقل دال عليه، ولكن العقوبة التي لا تصل يعني العقوبة التي لا تكون أثرا للشرك والكفر هذه العقوبات لا يمكن أن يكون العقل دالا على وجوبها على الله. لماذا؟ لأن الله كما فتح لنا طريقا وقال لنا كل أمر تخالفونه تعاقبون عليه، قال لنا أيضا بأن الله سبحانه وتعالى رحيم برحمة لا تتوقعونها. وبذلك يمكن أن نقول بأن العقوبة بالنسبة إلى بعض الذنوب ربما تكون ماذا حاصلة لو حصلت هذه الذنوب، وبالنسبة إلى بقية العباد العقوبة العقل لا يكون دالا عليها، لأنه يجوز ماذا؟ يجوز أن يقوم الله سبحانه وتعالى بالعفو عن ماذا؟ عن كل ما لا يصل إلى مرتبة الشرك والكفر. والدليل على ذلك قوله تعالى يعني إن الله لا يغفر أي يشرك به ويعفو ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا أمر يعني يدل على أن مثل هذا الأمر مقبول وممكن حتى وإن وصل ماذا؟ حتى وإن وصل إلى أعلى المراتب. ما لم يصل إلى هذه المرتبة وهي مرتبة ماذا؟ الشرك والكفر. نعم هسه هذا أمر أنه هذه قضية، وهي أن هذه القضية مشروطة بالتوبة أو لا، أن الله يمكن أن يعفو عن الإنسان من خلال التوبة، يعني تحتاج القضية إلى سبب أو لا. من خلال هذه الآية القرآنية يمكن ماذا؟ يمكن القول بأن القضية عامة وليست خاصة، يعني العفو الإلهي عن الناس يكون ماذا؟ العفو الإلهي عن الناس ما لم تصل أمورهم إلى هذه المرتبة وهي مرتبة الشرك. يمكن ماذا؟ من خلال هذه الآية أن نقول بأنه يمكن للإنسان أن يكون معفوا عنه حتى وإن كان ماذا؟ حتى وإن وصلت أفعاله إلى ما وصلت إليه. لماذا؟ لأن العفو الإلهي عفو يعني لا يتوقع، العفو الإلهي ممكن بالنسبة إليه، لكن هذا العفو الإلهي الذي لا يصل إلى حد يعني لا يصل إلى حد هذا المنصوص عليه وهو الشرك والكفر. أما أنه لا، أننا عندما نتحدث أن العفو الإلهي هذا بالنسبة يعني إلينا مشروط بالتوبة أو لا، ليس مشروطا بالتوبة. نقول لو كانت القضية قضية التوبة فإن التوبة هذه، التوبة هذه لو كانت موجودة فهذا بعد ليس عفوا إلهيا أصلا، لأن قضية التوبة هذه هي سبب الله، الله فتحه لنا وقال عليكم أن تتوبوا لي وأنا أتكفل لكم بمغفرة الذنوب. وأما العفو فهو لا يحتاج ماذا؟ فهو لا يحتاج إلى توبة، فيكون ماذا؟ فيكون فيه حالة عموم من هذه الجهة. فيمكن أن نقول بأن القضية حتى مع التوبة، يعني حتى مع عدم التوبة يمكن أن تتصور، لأنها أمر لا يخالف ما أشارت إليه الآية القرآنية، لأن الآية القرآنية استثنت ذنبا واحدا وجعلت بقية الذنوب كلها يعني دائرة في دائرة الرحمة الإلهية. فالرحمة الإلهية من هذه الجهة، وإن كانت في بعض الأحيان قد يتصور البعض أنها مشروطة بقضية التوبة، ولكن هذه قضية التوبة طبعا كما هو واضح من خلال الآية القرآنية يمكن أن يدعى بأن القضية تشمل حتى تلك الحالات التي لا تصل يعني بالإنسان الحالة إلى أن يتوب، كما هو واضح من خلال الآية. حتى هذا الأمر يحتاج إلى نظر، لأننا عندما نقول يعني في قضية التوبة التي سنأتي إلى ذكرها في الدرس القادم، سنأتي إلى أنه العفو الإلهي مشروط بالتوبة. هذا يعني سؤال جيد الحقيقة أنه ينسأل عنه، لأنه العفو الإلهي كما هو واضح من خلال الآية القرآنية ليس مشروطا، يعني ليس مشروطا بالتوبة، لأنه هذه التوبة هي طريق يستحق الإنسان من خلاله المغفرة. وأما بالنسبة إلى العفو فهو يعني كلمة العفو ما هي؟ كلمة العفو معناها أن يقوم صاحب العفو بالفعل من نفسه، لا أنه ماذا؟ لا أنه يحتاج يعني الإنسان يعني إلى توبة حتى يحصل عنه، لأن التوبة الحقيقية بعد العفو الإلهي قطعي بالنسبة إليها. أما بالنسبة إلى العفو الإلهي فالعفو الإلهي يكون ماذا؟ يكون من خلالها. هذه القضية نحتاج إلى التأمل فيها أكثر، لأننا يعني في هذا المبحث ربما لا دخلنا فيه، ولكن ندخل فيها لعله عندما ندخل في البحث القادم وهو بحث خاص في التوبة، حتى نأتي إلى أنه العفو الإلهي مشروط بالتوبة أو ليس مشروطا بها كما هو واضح. طبعا هنا نقول بأن العفو الإلهي أو العقوبة الإلهية، لأن الحديث في العقوبة، العقوبة الإلهية بالنسبة إلى الكفر، يمكن أن نقول بأن العقل دال على ذلك أنه إنسان كافر يمكن أن يكون العقوبة حاصلة، ولكن بالنسبة إلى غير الكافر يجوز أن لا يتحقق ذلك. لماذا؟ لجواز أن يعفو الله سبحانه وتعالى، والله إذا كان يريد أن يعفو فلا سلطة لأحد عليه كما هو محسنا بالجنة. فنحن عندما نأتي إلى النار لا نقول مثلا ليس من عدل الله أن يدخل يعني المسيئة إلى يعني إلى النار، لأن المسيئة هذا شخص يمكن ماذا؟ يمكن أن يعني أن تتلقاه رحمة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أن قضية أن يدخل المستحق الجنة هذا أمر يمكن البت فيه، ولكن أن يدخل الإنسان المخطئ النار هذا أمر لا يمكن البت فيه. لماذا؟ لأن الرحمة الإلهية متروكة لله سبحانه وتعالى، فقد يعفو الله عمن وقع منه الخطأ، وهذا أمر ليس فيه استحالة بل ليس فيه وجوب، لأننا عندما نتحدث عن الوجوب نتحدث عن وجوب أن يعدل الله مثلا في بين عباده من ناحية استحقاقهم للمجازاة بالجنة، وأما أن يدخل هؤلاء إلى النار فهذا أمر آخر، لأن هؤلاء ليسوا من صنف واحد، الذين يستحقون دخول النار ليسوا من صنف واحد، فقد يعفو الله عن بعض عباده، وهذا أمر لا يتنافى مع ما أشرنا إليه من قضية العادل. نعم هذا الأمر ربما فيه يعني بالنسبة إلى الثواب ربما يقع فيه كلام عندما لا يجازى الإنسان بما يستحق، ولكن بالنسبة إلى العقوبة الأمر مستحق. طبعا هذا أشرنا لعله في أحد المباحث السابقة، وهو أن هذه القضية يعني ليس واجبا على الله، ليس واجبا على الله، الواجب على الله أن يدخل المستحق الجنة، ولكن ليس واجبا على الله أن يدخل يعني ليس واجبا على الله أن يدخل المخطئ النار، لأنه قد يعفو عنه، وهو يعني رب الرحمة كما هو معنى. حتى بالحقيقة بقية الكلام إن شاء الله في الدرس القادم، بقية الكلام بقى كلام في هذا المبحث في أنه هل أن الثواب يبقى مستمران أو أنه لا يبقى مستمران، أو أن الثواب له شرط أو ليس له شرط، وبعد ذلك نأتي إلى المبحث الآخر وهو مراتب الناس في يوم القيامة، ثم بعد ذلك ما هي يعني عقوبة الإنسان صاحب الكبيرة، لأن هذه قضية من القضايا التي أثيرت في بعض الكلمات الفرق الإسلامية، ثم بعد ذلك ندخل في قضية الشفاعة ويعني قضية العفو الإلهي، وننظر في هذه القضية التي أشرنا إليها وهو أن العفو الإلهي هل هو مشروط بالتوبة أو ليس مشروطا بالتوبة إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين.